الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه هي مفتتح الأصول الثلاثة التي صنفها شيخ الإسلام الإمام عالم الأعلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله. والحقيقة أن الناظر في الشيخ رحمه الله في حياته وترجمته ومؤلفاته وأنواع المؤلفات وطريقة التأليف يرى شيئا عجبا. فالشيخ رحمه الله، وهو الذي ولد في القرن 12 سنة 1115 من الهجرة، وعاش أمد الله في عمره 91 عاما، توفي سنة 1206 من الهجرة. و ساق الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا، وجعل الله فيه خيرا لهذه البلاد وكل من تأثر بمؤلفاته ودعوته من خارج هذه البلاد، فقد سارت بحديثه الركبان وتلقى أهل الإسلام من علماء وغيرهم أفكاره ومبادئه ما بين قادح ومادح. وقد قيض الله له سبحانه وتعالى في سبيل أن يجعل مبادئه وأفكاره ماثلة في أرض الواقع، قيض له من سيف القوة وسيف السلطان من خلال ما هيأ من معارضة الإمام محمد بن سعود رحمه الله جد الأسرة المالكة المباركة. والشيخ رحمه الله الناظر في سيرته يرى أن الله عز وجل قد أعطاه علما، ومع العلم أعطاه فقها، ومع الفقه رزقه الله عز وجل عملا. والعلم لا شك أن هذه الأمة حفظها الله عز وجل بعلمائها، والعلماء في هذه الأمة كثير ولله الحمد. وورد أن علماء هذه الأمة كان أنبياء بني إسرائيل، كلما مات عالم خلفه آخر، ولكن العلماء يتفاوتون فيما يهبهم الله عز وجل من فقه، وما يهبهم من أنواع العمل. فالفقه في دين الله ومن أعظم منح الله عز وجل. فالشيخ رحمه الله ورث العلم كابرا عن كابر، فأبوه كان عالما وجده كان عالما، ومن هنا فقد نشأ في أسرة علم، فتعلم العلم وأحبه وقيض الله عز وجل له ما قيض. غير أنه اختلف عن علماء عصره من حيث إنه نظر في أخطاء فاشية في الأمة، وبخاصة الأخطاء تتعلق بصحة المعتقد، أخطاء حينما نظر في دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونظر أصلها وقيامها على التوحيد وتحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظر في أحوال الناس من حوله، فرأى أن هناك بونا شاسعا مواسعا، بل رأى انحرافا شديدا، بل رأى صورا من مظاهر الشرك، فرأى قبورا تعبد من دون الله، سواء في المنطقة التي نشأ فيها وهو ولد في العيينة في بلدة في وسط نجد، ثم رزقه الله عز وجل رحلات فرحل إلى العراق وأطراف الشام، ورحل إلى المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتلقى العلم عن كما قلنا عن أبيه وعن علماء بلده، كما تلقى العلم عن بعض علماء العراق وعن بعض علماء مكة والمدينة، وقرأ علوم الشرع المعروفة من التوحيد والفقه والحديث، وتلقى إجازات من علماء عصره، سواء في كما أنه أيضا ذهب إلى الأحساء وتلقى من علمائها هناك، وعندهم من الإجازات في الحديث وغيره مما عليه أهل عصره، فهو عالم مشهور وإمام مطلع، ومن خلال اطلاعه على أوضاع بلده وعلى أوضاع البلاد التي زارها فرأى الانحراف، ومع الأسف أنه انحراف صوره كثيرة إلى ويومنا هذا. وكما قلنا نظر في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ونظر فيما بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من إفراد الله بالعبادة وتجريد التوحيد له والإخلاص له سبحانه، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرى أن في الأمة انحرافا كبيرا، بل كما قلنا رأى صورا من الشرك ظاهرة، حيث رأى أن هناك قبورا تعبد من دون الله، بل رأى أشجارا تعبد من دون الله وتسأل في جلب النفع ودفع الضر، وتسأل في جلب الولد، وتسأل في تذهب إليها النساء العواقر ويتعلق بها الناس يرجون نفعها. فكما قلنا رزقه الله علما ورزقه الله فقها. ومن هنا رأى بما أراه الله عز وجل أن الأمر يحتاج إلى إصلاح، ويحتاج إلى دعوة، ويحتاج إلى رد الناس إلى دين الله عز وجل. ومن هنا ندب نفسه وصار يبين للناس وجوه الانحراف الذي أصابهم في دينهم، ولقي في ذلك من العنة ما لقي، ولقي مشقة، بل أنه أخرج من بلده وقاومه من قاومه، سواء من الأمراء المناطق التي هو فيها، أو حتى سلط عليه حتى من قبل دول خارجية، حتى قيض الله له أن ذهب إلى الدرعية، وهي البلدة التي هي فيها إمارة آل سعود محمد بن سعود ومن بعده. ورأوا أن ما جاء به تجديد لدين محمد صلى الله عليه وسلم، فيسر الله سبحانه وتعالى، فتعاضدت القوتان، قوة العلم وقوة السيف، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يقوم الشيخ بمبادئه، وأن تبقى هذه النبتة صالحة وأثمرت وأينعت، فلله الحمد والمنة. والذي يهمنا أيها الإخوة في هذا عدة أمور. أولها المنهج الذي اختطه الشيخ لنفسه، وبخاصة في مثل ما بين يدينا من كتاب الأصول الثلاثة، وسوف نرى من خلال طريقة تأليف الشيخ له وكذلك كل كتبه، يؤلفها الشيخ، وهذا هو شأن غالبا يا إخواني، شأن الدعاة المصلحين والدعاة الذين يعيشون الدين عملا ويعيشون الدين حياة مع ما يهبهم الله عز وجل من فقه. فإن مثل هذه الأمور تتجسد في طريقة تأليفهم وكتبهم، لأنهم يعيشون الدين في قلوبهم وفي حياتهم وفي سلوكهم، وهذا أكثر ما يميز الدعاة المصلحين، بخلاف بعض أهل العلم، وإن كانوا راسخين في العلم وإن كانوا أهل أن يقتدى بهم، لكنهم لا يكونون مثل الذين ييسر الله عز وجل لهم ويهيئ لهم ويقيضهم بأن يكونوا دعاة يتصدرون الناس ويتصدرون للناس، وأيضا يقفون أمام المناوئين ممن لم يفقهوا الدعوة، أو ممن وضع الله عز وجل في قلوبهم ما وضع، إما من غيرة أو من حسد نحو ذلك، كما هو شأن الله عز وجل في هذه البشرية. فالعالم الذي يعمل والعالم الذي ينتدب نفسه للدعوة إلى الله عز وجل يكون عنده من النظر، وعنده من الفقه، وعنده من فقه الممارسة ما ليس عند غيره. وقد يكون مما من الله عز وجل به على الشيخ رحمه الله أنه ألف مؤلفات وأرسل رسائل وكتب كتبا لكل الطبقات، وهذا أكثر ما يميز طريقة الشيخ رحمه الله. لأنك إذا نظرت الحقيقة لكثير من الدعوات التي تقوم سواء المعاصرة أو غير المعاصرة، كثير منها لا شك أن أي دعوة تتأثر بطبيعة مؤسسها، ولا شك، بمعنى أن المؤسس للدعوة يكون له نظر في أخطاء الناس، أو يتجسد عنده نوع من الأخطاء فيبني عليها أفكاره ومبادئه ومؤلفاته. فقد يكون أحدهم يهتم بفضائل الأعمال والرقائق والأخلاقيات والسلوكيات فيوجه إليها جهده كلها، فترى كل مؤلفاته وكل دعواته كلها تدور حول هذا الأمر ولا يكاد يخرج عن ذلك. وإن كان هذا صحيح، لكنه يمثل جزء من الدين، وترى بعضهم ينظر إلى الأخطاء في المجتمع كتقطيع الأرحام والكذب، أو أحيانا في قضايا تجارية أو قضايا مالية أو حتى قضايا سياسية وقضايا حكم ونحو ذلك، فتجده يتوجه إلى هذا التوجه ويكتب ويطيل ويبني كل أفكاره على هذا. هذا يمثل جزء من الدين، لا يمثل الدين كله. ولهذا تجده وأتباعه كل توجههم ونحو هذا، وكل مؤلفاته، وإن تطرق لبقايا أصول الإسلام الأخرى لكنه يتطرق إليها على على, 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 على جانب لا يمثل نسبته في الإسلام، وإنما يركز على جانب معين. هذا ما كان ينبغي أبدا، وهذا عور في المبادئ ونقص كبير، بينما الإسلام كل كامل. الإسلام جاء للبشرية كلها في عقائدها، في أخلاقها، في دنياها، في دينها، في جميع أحوالها. ولهذا حينما ترى أحكام الإسلام ما بين عقائد، ما بين عبادات، ما بين معاملات، ما بين عادات، ما بين جنايات، ما بين شهادات، ما كل أحكام الإسلام، كل ما يرد على الإنسان في حياته كلها صغير أو كبير للإسلام فيه رأي والإسلام فيه حكم. فمن الخطأ التركيز على 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 جانب دون جانب، هذا جانب. الجانب الثاني من الأخطاء في الدعوات أن بعضهم، وهذا كثير، أنه لا يتوجه إلا فئة معينة. إما أن يتوجه للمتعلمين والمثقفين كما يقال، ويكون خطابه للمثقفين فقط، أو يكون للتجار، أو يكون للسياسيين أو نحو ذلك. هذا من الأخطاء الكبرى. كما أن الإسلام كامل هو الإسلام للجميع، ويجب أن يخاطب الناس فيه جميعا على كل مستوياتهم. لماذا تهمل العامة؟ وأكثر ما تخطئ فيه كثير من المبادئ وكثير من أصحاب الدعوات الإصلاحية يخطئون أبدا ويقصرون في العامة تقصيرا عجيبا، لا يريد يخاطب إلا العلماء أو يخاطب المتعلمين أو يخاطب المثقفين، هذا غير صحيح. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خاطب جميع الطبقات وألف لها جميعا وكتبها جميعا، وأكثر ما اهتم به العامة. الشيخ اهتم بالعامة اهتماما عجيبا، وهذا هو الحق. فكانت كتاباته ومؤلفاته ومبادئه يخاطب فيها كل أحد. ومن هنا لما أراد الله سبحانه وتعالى التوفيق له، تجد أن مبادئه انبثت في العامة قبل أن تنبث في غيرهم. ولهذا صلحت الأحوال في البلاد صلاحا عجيبا، من حيث صلاح المعتقد، ومن حيث التعلق بالله عز وجل وتجريد التوحيد، والتعلق بالله عز وجل تعلقا عجيبا لا يتعلقون بغير الله. فحارب السحر والشعوذة والكهانة والتعلق بالقبور والتعلق بكل أحد سوى الله عز وجل. كل ذلك صفت فيه عقائد الناس صفاء عجيبا حتى من دقته حتى الألفاظ أصلحها عند العامة حتى ما يقول لولا الله وأنت، علمهم أن يقولوا لولا الله ثم أنت، بمعنى حتى كل ذلك إحساس بأن التعلق بالله عز وجل وأن ما بعده ودونه في الرتبة لا يمكن أن يساويه، لأنك لو قلت لولا الله وأنت قد تفيد أو قد يفهم منها مساواة، لكن هنا تقول لله ثم أنت كما دلت عليه السنة بمعنى أن ثم تفيد الرتبية وأن ما بعدها أقل مما فوقها وأنه أتى بعدها. ولهذا سوف نرى من خلال هذا المؤلف المبارك الأصول الثلاثة كيف أنه أولا ماذا يحتوي وأسلوب الخطاب يحتوي على أصول الدين وكله من الكتاب والسنة لا يخرج أبدا، لا إذا قرأته كأنك لا تقرأ إلا سنة وقرآن، ما تقرأ شيء، ليس فيه كلام طويل وليس فيه كلام شقشقات وليس فيه أيضا استنباطات دقيقة استنباطات يعني لا تأتي على مستوى الناس، ولا شك أنه عندهم من الفقه ما عنده، ولهذا لهم مؤلفات كثيرة الشيخ رحمه الله، مختصر زاد المعاد ومختصر السيرة والأصول الثلاثة والشبهات مسائل الجاهلية والمسائل الأربع والقواعد الأربع. ومختصر أيضا الإنصاف الشرح الكبير في الفقه الحنبلي، لكن طريقته في التأليف والخطاب أنه خاطب الناس كله، بل سوف نرى أن ما يسر الله عز وجل له أتى بعلوم ومعارف في هذه الوريقات الصغيرة لا يكاد يدركه حتى أكبر حملة الشهادات أو حملة أكبر الشهادات. أولا كما قلنا بتوفيق الله عز وجل له، ثم لأنه رجل يعيش الناس ويعيش الحياة ووفقه الله عز وجل في دين، لأنه كما قلنا الإنسان إذا وفقه لممارسة ويعيش تصحيح أحوال الناس يرزق من الفقه، ولهذا لا ينفع العلم إلا بعمل كما سوف يقرر الشيخ، لا فائدة أبدا بعلم من غير عمل، ولا يمكن أن يكون لا يمكن أن يترسخ علم إلا بعمل، كما أنه لا يكون عمل إلا بعلم، الأثنان قرينان ولا ينفكان. ولهذا قال من قال السلف إننا نحفظ السنة بالعمل، السنن لا تحفظ إلا بالعمل، بمعنى أنه إذا مر عليك سنة من عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن أجل أن تحفظها اعمل بها، إذا عملت بها لن تنساها، أما تحفظ لا ما يفيد، فالسنن تحفظ بالعمل، ولهذا إذا كنت تحفظ أوراد أو أذكار وتمارسها خلاص ما تحتاج حفظ كثير. كذلك إذا تأتي بسنن صلوات، تأتي بسنن صيام، تأتي بصلة رحم، أشياء تعمل تسمعها في الحديث وفي القرآن وتأتي بها ما تنساها أبدا، ما تنساها لأنها أصبحت في حياتك وأصبحت كما يقال في برنامجك اليومي. فإذا الدين عمل، الدين عمل، ودين على علم، وعلم غايته العمل وثمرته العمل، فكلاهما متداخلان. الشيخ رحمه الله رأى ما في أهل بلده وما في الديار التي حوله من انحراف، كما قلنا كان في منطقة اسمها الجبيلة موجودة إلى الآن بهذا الاسم قريبا من منطقة الرياض، فيها قبر زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، قتل في حرب اليمامة، فكان هذا القبر يقصده الناس يرجون بركته ويتبركون بترابه ويدعونه من دون الله ويسألونه ويستشفعون به ويسألونه صلاح أنفسهم وأولادهم. ومع الأسف أن هذا له نظائر كثيرة في بلاد المسلمين، قبور يقصدها الناس ويطوفون حولها ويتبركون بها ويأخذون من ترابها ويضعون فيها ما يضعون من أوراق والأشياء ويذبحون ما يذبحون ويضعون من نذر وقرابين وصدقات، كل ذلك ليس من دين الله عز وجل البتة. بعضه محرم وبعضه شرك، بعضه صور ووسائل إلى الشرك وبعضه شرك بالله عز وجل قادح في التوحيد أصلا. كما أنه رأى أن هناك أشجارا من النخل وغيره يأتي إليها بعض النساء وتحتضنها بعض النساء وتقول يا فحل الفحول هب لي ولدا قبل الحول أو نحو ذلك، تتعلق بقول وتحتضنها وترجو أنها ترزق ولدا، تعلق بغير الله عز وجل. ومع الأسف أن لهذا نظائر في كثير من بلاد المسلمين، بل حتى أحيانا يعني في بعض المواقع أو حتى وقتكم في أعمدة الحرم أو نحو ذلك تجد أن يحتضنها، هذا كله ليس من دين الله عز وجل. الدين أن ترتبط بالله سبحانه وتعالى، وما جاء فيه نص بخصوصه فأنت تفهمه على جميع نص، كبركة هذا البيت، البيت مبارك ولا شك، لكن بركته لا تنال بأنك تتمسح به، بركته تنال بأن تصلح أنت وأن تتقي الله عز وجل وتسأل الله أن ينيلك بركة هذا البيت، بدليل أن هذا البيت يقصده الظلمة والفساق والطغاة والسراق واللصوص، كلهم يأتون إلى هذا البيت ويسرقون بجوار الحجر الأسود ويؤذون ويضايقون الناس في أخلاقهم نساء ورجالا. هل هؤلاء يستحقون بركة هذا البيت على هذه الحال؟ لو كان بركة البيت مجرد أن تتمسح به أو تحتضنه أو, 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 أو تضع تمرق خدك عليه، لو كان الأمر هكذا كان أمر سهل، لكن ليس الدين بهذا، وحاشا لله أن يكون هذا الدين. بل الله عز وجل عتب على الكتاب أنهم اتخذوا دينهم هزوا ولعبا. كيف اتخذوا هزوا ولعبا؟ بما أنهم انحرفوا في مسالكهم وكذبوا ومع هذا يزعمون أنهم متمسكون. لا، الدين واضح، والدين تعاليم، والدين مبادئ، والدين التزام، والدين استقامة. لكن مع الأسف أن الناس إذا تركوا انحرفوا، وهذا اللي قلنا الفرق بين بعض العلماء. بعض العلماء عنده علم لكنه لا يدخل في العامة ولا يتحدث. إذن هذه القبور المنتشرة في كثير من بلاد المسلمين، لماذا العامة لماذا العلماء لا ينصحون العامة؟ لأنهم لم يوفقوا كثيرا لأن يعظوا العامة، إما أنهم يجاملون وإما أنهم أيضا لم يفتح الله عز وجل عليهم. وإلا دين محمد صلى الله عليه وسلم واضح، جاء بنبذ الشرك وبنبذ أي تعلق بغير الله عز وجل، حتى أكثر شرك الكفار شرك قريش وشرك العرب ما كانوا يعبدون غير الله عبادة محضة، كانوا يؤمنون بالله ويدعون الله ويعرفون أن الله هو الخالق الرازق بل يعبدونه عبادة، لكن في 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 أصنامهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فبعضهم ما كانوا يعتقدون أن 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 الأصنام تنفع وتضر، ما كانوا يعتقدون، يعرفون إنما يقولون واسطة بيننا وبين الله بس. أول السورة بسم الله الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما يصنع بعد، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يؤمنون بالله ويعبدون الله ويرجون الله ويسألون الله ويدعونه، لكن مشكلتهم أنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط. هذا خطير، هذا كفر، وهذا ولهذا لم تنفعهم عبادتهم لله، لأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نحن ما عبدناهم لأننا نعتقد أنهم الآلهة ونعتقد أنهم الذين ينفعون ويضرون، لا، إنما واسطة لهم جاه ولهم وجاه عند الله. وهذه المشكلة، مشكلة المعاصرين هكذا، يقول لا هذا فلان له جاه عند الله عز وجل. الله عز وجل نهانا ألا ندعو إلا إياه ولا نعبد إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين. والكلام سيأتي إن شاء الله موضحا كثيرا في هذا، لكن المقصود أن الشيخ رأى هذا الانحراف، رآه في دياره ورآه في أسفاره في المناطق التي سافر إليها، فرأى فعلا أن هناك قبورا وأضرحة يطاف بها وتعبد من دون الله عز وجل، وتسأل تفريز الكروبات ويأمر المعروف وينهى عن المنكر، وتدرج في الأمر حتى أعطاه الله عز وجل قوة، وتعاضد أيضا مع كما قلنا مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فوصل الحال إلى أنه صار أزال هذه الأشياء كلها، هدم قبر زيد الخطاب القبة التي عليه، وكذلك أيضا قطع الشجرة التي والنخلة التي كانوا تعلقون بها، وأشياء كثيرة وزالت من الجزيرة كلها، وصلح معتقد الناس وارتباطهم بالله عز وجل، وصار له مناوئون، وصارت له أيضا اشتباكات مع من حوله، ويسر الله سبحانه وتعالى وحقق الله له التأييد والنصر، وقامت مبادئه وأفكاره وانتشرت، وكتب الله عز وجل لها من القبول والذياع والاستقرار، وبخاصة أنها عضجت بالدولة، وهذا من أعظم ما يدل على توفيق الله عز وجل لنجاح أي دعوة، حينما تعزز بقوة السلطان هذا كفيل بأن تبقى أطول ما يمكن، وأكثر ما خبت دعوات المصلحين، لأنها كانت بجهود فردية لم يقيد الله عز وجل لها سلطانا يقوم بها. فالشيخ رحمه الله يدعو بنفسه ويكتب الرسائل ويؤلف، ولهذا جاءت تأليفاته عجيبة، فيها من الفقه وفيها من العلم وفيها من الدقة، لأنها كما يقال فقه عملي، فقه عملي ودعوة عملية. إذا قرأت مسائل الجاهلية، إذا قرأت كشف الشبهات، إذا قرأت الأصول الثلاثة، إذا قرأت كتاب التوحيد، بشكل عجيب أشياء رآها فنظر في الكتاب وفي السنة وأقوال الراسخين في العلم فألف، ألف أشياء لا كما تقول يعني لا 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 تكاد تتناقض أبدا، كلها قال الله وقال رسوله. ومن هنا سوف نرى من خلال هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب صغير جدا كانت العامة تحفظه، وهذا أيضا من طريقته رحمه الله، أن العامة في نجد بخاصة كانوا يقرؤونه، وكانت الأئمة في المساجد في بعض الأوقات من السنة يسألون جميع المصلين في المسجد أسئلة خفيفة، ما دينكم ربك، وأشياء لطيفة جدا في أسئلة بأدلتها، وهي سهلة جدا وتفهمها العامة، وبعضها يقرأها العلماء ويبسطونها للعامة. فالشيخ رحمه الله يقول هنا: اعلم رحمك الله. وكثير ما يبدأ الشيخ رسائله وحتى ثنايا كلامه كما سوف يأتي معنا كثيرا يبدأها بإعلم رحمك الله،
لأن لفظة اعلم فيها أمر بالعلم، فيها تنبيه. ورحمك الله دعاء، دعاء جميل حقيقة، يدل على ما ينطوي عليه القلب من النصح وحب الخير للناس وحب التوفيق لهم. فحينما تقول اعلم رحمك الله، تحس أن من قال مثل هذا أنه يريد الخير لمن يخاطبه. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، بمعنى يجب علينا وجوبا عينيا، بمعنى على كل مسلم. طيب لأنكم تعرفون الواجب نوعان، واجب عيني وواجب كفائي، يعني فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو الذي يجب على كل أحد، فرض العين هو الذي يجب على كل أحد، كل مسلم لا بد أن يعلم. وفرض الكفاية لا، فرض الكفاية الذي يجب على العلماء بس، ليس على كل الناس، إنما على طبقة خاصة. فالشيخ يتكلم عما يجب على كل مسلم ومسلمة، وهذا هو الذي يسمى فرض العين. مثل الصلاة، الصلاة لا بد أن يعلمها كل مسلم ومسلمة. الوضوء لا بد أن يعرفه كل مسلم ومسلمة. أحكام الصلاة كلها، الركوع السجود، أحكام السهو، حتى يصلي صلاة صحيحة. وكذلك أيضا قراءة الفاتحة يجب أن يعلمها الإنسان، التسبيحات، الركوع والسجود، هذه كلها يجب أن يعرفها المسلم. لماذا؟ لأنه لا تصح الصلاة إلا بها، والصلاة مطلوبة على كل أحد. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الصيام لا بد كل مسلم أن يعلم من أحكام الصيام ما يصح به صيامه. الزكاة، الزكاة لا، الزكاة يجب علمها على من يزكي فقط، لكن ما عندك مال الفقير ولا ما عندك ما تزكي ما يجب عليك، وإن كان علم بها طيب. أما إذا كنت صاحب مال فلا بد، يجب عليك أن تعلم أحكام الزكاة حتى تزكي، وحتى تؤدي الزكاة على صح، على طريقة صحيحة وعلى بصيرة وعلى وفق ما أمرك به رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. الحج، الحج يجب على من يريد أن يحج، ليس على كل أحد. فإذا أردت أن تحج لا بد، يجب عليك أن تعرف أحكام الحج. إذا أردت أن تعتمر يجب عليك أن تعرف أحكام العمرة. أما إذا كنت في بلادك أو ما لم يجب عليك الحج، غير مستطيع، ما يجب عليك أن تعرف أحكام الحج. أما إذا وجب عليك الحج وتحققت فيك شروط الوجوب يجب عليك أن تعرف أحكام الحج، فأصبح الفرض عليك عينا متعينا عليك بشخصك. إذن هذا هو فرض العين. كذلك إذا كنت تاجر في دكان لا بد، يجب عليك أن تعرف أحكام البيع والشراء حتى لا تقع في ربا، وحتى لا تقع في غش، وحتى لا تقع في عقود محرمة ومعاملات محرمة، يجب عليك. لكن إنسان ما هو تاجر ما يجب عليه. الزارع يجب عليه أن يعرف الأحكام، أحكام الزرع، أحكام الزراعة، أحكام الزكاة، زكاة الزروع، وحتى بيع، أحيانا بيع الأشجار وكيف تباع، هل فيها غرر ما فيها غرر فيها إلى آخره. فالإنسان إذا دخل في شيء لا بد، يجب عليه أن يعرف حكم الله فيه. إن كان تاجر التجارة، إذا كان زارع أحكام الزراعة، إذا كان صانع أحكام الصناعة، إذا كان أيضا موظف أحكام تتعلق بحقوق الناس، وهكذا. إذن هي في حقه فرض عين. إذن الشيخ هنا رحمه الله قال يجب علينا تعلم أربع مسائل، يعني وجوب عيني على كل مسلم ومسلمة. المسألة الأولى معرفة الله. المسألة الأولى العلم طبعا، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لاحظ كلمة قصيرة وعجيبة وشرحها يحتاج إلى، يمكن لا يبالغ الإنسان إذا قال أنه يحتاج إلى مجلدات. فالشيخ ذكر مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر. والله لو تأملتموها لوجدت أنه جمع الدين كله حقيقة. أربع مسائل: العلم والعمل به بما علمت، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. ما بقي شيء من الدين الحقيقة، ما بقي شيء أبدا. العلم طبعا مراد به العلم الشرعي، فلاشك علم الطب وعلم الهندسة ليس مراد الشيخ هذا. نحن كما قلنا لكم نتكلم عن العلم، عن الواجب العيني، الفرض الذي على كل مسلم ومسلمة. فكل مسلم يجب عليه أن يعلم ما يتعلق بربه، وما يتعلق بنبيه، وما يتعلق بدين الإسلام وأدلته أو بالأدلة، بل بالأدلة تتعلق بمعرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة بالإسلام. يعني العلم بالأدلة، العلم بأدلته أو المعرفة بالأدلة. لا، المعرفة بالأدلة مش العلم بالأدلة، العلم يعني المعرفة بالأدلة. إذا المسائل كبيرة كبيرة: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. أخشى أن هذا قد يأخذ منا أيام ونحن نتكلم، لأنها مهمة جدا الحقيقة. فالأولى العلم، بمعنى يجب على كل مسلم أن يعلم. يعلم ماذا؟ يعلم ما يتعلق بربه، ويعلم ما يتعلق بدينه، ويعلم ما يتعلق بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالأدلة. وحينما تتأمل قول الشيخ بالأدلة تجد شيئا عجيبا، كأن الشيخ لا يرى التقليد حتى على العامة فيما يجب عليهم علمه، وهو ملحظ عجيب. ولا شك الشيخ طبعا حنبلي، وكذلك أيضا الدولة التي قام عليها أيضا تتبع المذهب الحنبلي، وإن كان هو أيضا لم يلتزم المذهب كثيرا في بعض المسائل، خالف فيها المذهب له اجتهادات، لكن في الجملة هو يتبع مذهب الإمام أحمد. لكن ومع هذا في القضايا الخاصة في فرض العين يجب أن تعرف الشيء بدليله، وهذا من دقة فقيه رحمه الله. وهذا يدلك أولا على علمه وفضله، وعلى اطلاعه على علوم العلماء السابقين رحمهم الله، ويدل على ما ينبغي أن يربي عليه الناس، أن تعرف الأشياء هذه كلها بأدلتها من الكتاب والسنة. وهذا كله سيأتي الحقيقة، معرفة الله ومعرفة الإسلام ودين الإسلام سيأتي بسطها. فالأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. طبعا معرفة الله ما هنا لا نعرفه بعقولنا، وهذه قضية مهمة جدا. لا نعرف الله عز وجل إلا بما أخبره عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن معرفة الله أولا هي لا شك أن أصول الدين أن نعرف الله، نؤمن به سبحانه وتعالى. لكن طريقة معرفة الله ما عقولنا لا تبلغ أن تعرف الله سبحانه وتعالى، لا تدركه عقولنا ولا تحيط به سبحانه وتعالى، إنما نعرفه مما أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من وحي يصف فيه لنا نفسه سبحانه وتعالى، ويصفه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أول قضايا الكبرى في الدين معرفة الله سبحانه وتعالى. طبعا نعرفه لنؤمن به الإيمان الصحيح، ونؤمن به ونعرفه لنخافه ولندعوه ولنتوكل عليه ولنرجوه، وكل نعرفه حتى نعبده حق العبادة. وسوف يأتي بسط لهذا كثير جدا، الشيخ سوف يبسط هذه الأشياء أيضا بطريقة سهلة. كذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري يا أخي يعني الشيخ يقرر معرفة النبي ومع هذا يقول الوهابية ما يحبون النبي. شعر الشيخ من أكبر القضايا عندهم معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو مؤلف كتاب في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، له مؤلف كبير في نفس السيرة، وكان هذا مما يقرأه تلاميذه ويقرأه كل أتباعه. فمن أصول دين الإسلام معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا تعني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أجل اتباعه عليه الصلاة والسلام، أولا حبه عليه الصلاة والسلام، والنظر في سيرته وفي دعوته وفيما تحمل، ثم وهذا هو المهم اتباعه عليه الصلاة والسلام، وهذا كله سيأتي إن شاء الله مبسوطة. وعلى فكرة لفظ الوهابية ترى هذه الذين لا يحبون هذه الدعوة هم الذين يسمونها وهابية، ولا الشيخ ما سمى نفسه، لم يجعل نفسه اسما ولا لدعوته اسما، ما ليس له اسم خاص ولا يسمي نفسه باسم خاص، إنما هذه أعداء الدعوة والمخالفون هم اللي يسمونها وهابية، مع أنهم لو فكروا عبد الوهاب اسم أبيه وليس اسمه هو، اسم أبيه هو اسم عبد الوهاب، فما أدري كيف يسموها وهابية. لكن على كل حال ومن الإنصاف فعلا إذا أردت أن تتخذ موقف من أي شخص مهما كان سواء من السابقين أو من اللاحقين أنك تقرأ عنه، أما أن تأخذ مجرد تتلقى أفواها هذا غير صحيح. إذا فعلا إذا أردت أن تتخذ موقف وتتقي الله عز وجل في موقف تدين الله به لأنه سوف يسألك اقرأ، إذا وجدت فعلا أخطاء إما أن تسأل عنها، وإما أنه أيضا حتى إن وجدت أخطاء ولا يخلو أحد من أخطاء يا أخي، من لا يخلو عالم من علماء المسلمين من أخطاء، ما نزكي يعني لا 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 يعني لا نزكي عالما أبدا بحيث ننزهه من الأخطاء والعيوب، ما يمكن مهما كان. وحينما تثني، وهذه قضية يا إخوان لاحظوا قضيتان مهمتان جدا. القضية الأولى أننا لا نزكي أحدا من أهل العلم بحيث نقول إنه معصوم، لا ندعي العصمة لعالم أبدا مهما بلغ من التوفيق، ما بلغ له من التوفيق وما بلغ من الأتباع ومهما كان له من انتشار ومن ذيع الصيت ومن مهما كان، لا ندعي له العصمة ولا نبرئه من أخطاء أبدا، هذه واحدة. والأمر الثاني أن الثناء على عالم من العلماء لا يجوز أبدا أن يفهم منه أنه قدح في الآخرين، وهذه مشكلة. حينما تثني على عالم، حيننا تكرمنا على الشيخ الآن وأثنينا عليه وذكر، لا يعني أننا ننقص قدر غيره، حاشا لله. هل حينما تكلمنا عن الشيخ عبد الوهاب رحمه الله هل يعني أن قد أحدث الإمام أحمد الحنبل أو الإمام الشافعي أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك رحمه الله هم أئمتنا، أو حتى من دونهم من الغزالي وشيخ ابن تيمية والشاطبي والنووي وابن حجر، سمي ما شئت العلماء كلهم أئمة ولهم من الخير والتوفيق وخلفوا من العلم ما يجب أن نأخذه وأتأسى به. فإذن هناك قضيتان، حينما تثني على عالم لا يعني أنك تدعي عصمته، وحينما تثني عليه لا يعني أنك تنتقص غيره، فخذوها قاعدة. فحينما تقف في حلقة من الحلقات وترى فلان يتكلم عن الإمام فلان من الغزالي ولا الشاطبي وبلغه إلى السهى والنعائم، هذا لا يعني أنه يتكلم عن عالم آخر، أو حينما يتكلم عن مذهب الإمام أحمد أو عن الإمام أبي حنيفة الإمام الأعظم وتتكلم عنه لا يعني أنك تقدح في الشافعي ولا في مالك ولا في أحمد أبدا. إنما لا شك أن ما ذكره الإمام أبي حنيفة حق من حيث منزلته ومحل أسوة واقتداء إلى آخره، فحينما تثني على الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو حق أن يثنى عليه لا يعني أنك تقدح في الآخرين، وهذه قضية. ولو أن الناس تأدبوا وعرفوا لكل ذي مقام مقامة ولكل ذي فضل فضلة لا ارتاح الناس، أما أنك إذا أثنى إنسان على عالم يعني أنه يقدح في الآخرين هذا غير صحيح، ولا يجوز أن يتربى الناس على هذا. إنما لا شك أن علماءنا حقنا أن نثني عليهم وأن نعرف منزلتهم وأن نجلهم في صدورنا وأن نجلهم عند العامة، ولكن لا ندعي عصمتهم ولا نقول إنهم مبرؤون من الأخطاء أبدا. أنا لا شك أن أي مؤلف من مؤلف العلماء لو تتبعته لقلت هذا لو كان في كذا أحسن، لو استدركنا هذا لماذا قصده هذا. فلا لا 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 الكمال لله ولا ولا وكما قال بعض العلماء لا يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه أبدا، ما في معصوم إلا كتاب الله عز وجل، أما غيره تأخذ وتترك وتأخذ وتدع. وكذلك أيضا كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر محمد صلى الله عليه وسلم أو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قضية يا إخواني، حينما تكلمنا عن الشيخ وعن دعوته وأثنينا عليها وإن شاء الله ما قلناه حق، هذا لا يعني أنه قد في الآخرين ولا يعني أنه استنقاص في الآخرين، حاشا، فهم أئمتنا وقدوتنا وأسوتنا وبهم نتنسى وبهم نتأسى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم وأن يجعلنا ممن يحب العلماء ويحب الصالحين ويحب الأولياء. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه، وهذه سنبسطها إن شاء الله في جلسة الغد. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أحرمت بالعمرة في الطائرة قادمة من إحدى مناطق المملكة يوم الاثنين الماضي ظهرا، وأديت مناسك العمرة مساء الاثنين ليلة الثلاثاء بعد صلاة العشاء، فهل تكون عمرة إلى آخره؟ والله أظني سمعت هذه السؤال عن الشيخ خمسة الشيخ البسام، فما أجاب به فهو الحق. ها تجيني إن شاء الله وأجاوبك عليه. ها إيه ما بس هو السؤال يا أخي، لأن أحيانا بعض الأسئلة يصير رد بالتشويش، بس هنا وهنا لكن تعطيني وأجيبك إن شاء الله، لأن أحيانا وهذا وإن كان إن شاء الله لا أتهم السائل، لأن السائل جزاه الله خير فتحني بأنه لم، لأن أحيانا أن تسأل سؤال واحد لجميع الناس وأن تريد مجرد تستكشف هذا ليس من الأدب. وذكرنا الإخوان في كثير من أداب طلب العلم أنك لا تسأل سؤال واحد لمجموعة العلماء، هذا ليس من الأدب، اسأل إذا كنت تجهل، أما أن تسأل لتقول ماذا يقول هذا وما يقول هذا ليس من الأدب أبدا، ليس من الأدب، بل هذا من لعله من عدم التوفيق، من علامات عدم التوفيق، لأن من توفيق لله العبد أن يشغله في نفسه، ومن توفيق الله له أن يجعله يهتم بما يهمه ويخصه ويسأل للعلم ليعلم، أما أن يسأل ماذا قال فلان وماذا قال فلان وحتى لينتقل يقول والله فلان جاب كذا والعلماء متناقضين، ما هذا لا داعي له ولا يجوز، يجب أن يتربى الناس وأن يتعلموا. فمن من 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 قلة التوفيق أنك تتتبع أثرات العلماء وتسأل كذا سؤال واحد تدور به على الناس كلهم. إذا كنت فعلا واقع في المسألة فاسأل وما يفتيك به هذا العالم، ما دام أنك تطمئن إليه فخذ به. لا شك العلماء يقولون لا تسأل إلا من تطمئن إليه لعلمه وفضله وورعه، فتسأله ثم تأخذ بما قال لك، أما أن تتنقل أسئلة هدى وهنا هذا ليس من الأدب، بل لعله من عدم التوفيق. هل يجوز السجود على الجبهة وهي مستورة غير مكشوفة بعمام وغير ذلك؟ نعم يجوز لو أنه سجد وبينه وبين أرض حائل يجوز إن شاء الله. هذا سؤال مشابه لكن ما أدري، أديت العمرة ليلة الثلاثاء الساعة الرابعة هل تكون من رمضان؟ يعني الرابعة الفجر يعني. على كل حال لا مانع نقول أنه، هذا ما السؤال يبدو أنه يعني يهم الحاضرين. على كل حال إذا كان الإحرام بعد غروب الشمس، الإحرام بعد غروب الشمس ليلة دخول الشهر مثلا، طبعا شهرنا هذا دخل يوم الثلاثاء ليس كذلك، إذن يبدأ رمضان من غروب الشمس يوم الاثنين، يوم الاثنين إذا غربت الشمس يكون دخل يوم الثلاثاء. فمن كانت نيته انعقدت بمعنى أحرم بعد غروب الشمس حينئذ تكون عمرته في رمضان، أما إذا كان أحرم قبل غروب الشمس العصر أو الظهر وإن لم يتمها إلا في الليل فإن هذه عمرة من شعبان. كذلك الحال بالنسبة لي خروج الشهر، إذا كان الإنسان يوم 30 رمضان، إذا كان الشهر 30 مثلا، يوم 30 رمضان مثلا أحرم بعد العصر فهذا عمرته في رمضان، ولو كان ما أداها إلا بعد المغرب أو بعد العشاء، ولهذا لا تكون عمرته في أشهر الحج، فلا يكون متمتعا إذا كان ليس من حاضري المسجد الحرام. أما إذا كان أحرم بها بعد الغروب يوم 30 رمضان تكون عمرته في شوال، ويكون قد أحرم بها في ما هو مصير الحيوان يوم القيامة، هل يحشرون مع الخلق أم ماذا حالهم؟ أحيانا بعض الأسئلة يا إخواني التي لا تفيد كثيرا في حياتكم لا تسألوا عنها، ويكون لها أجوبة، ليس لأنه ليس لها أجوبة، لا أجوبة، لكن يبغي الإنسان يسأل عما يهم دينه كثيرا. بعض الناس يسألون ما حال الكفار ولا أطفال المشركين، لا تسألوا عن هؤلاء، اجتهد الإنسان أن يسأل عن ما يهمه في أمر دينه وما تصح به عبادته وعقيدته ودينه، أما الشهادة لا تسأل عنها، لا الله لن يسألك عن مثل هذه القضايا، ربك لا يظلم أحدا. فينبغي أن 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 تتوجه الإسئلة إلى ما يهمك، مثل هذه قد تسألها يعني أحيانا قد تكون من طلبة العلم، هذه لا شك ما في شيء ما له جواب، كل شيء له جواب، لكن بعض الشعب يتعب الإنسان ويسأل ما لا داعي، أو حتى سؤالك عن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرين أو مات مسلمين لا داعي، أنا لست مسؤول عن هذا أبدا. فأنت اسأل عما يهمك، تصح به عبادتك، تصح به عقيدتك، يسلم به دينك، اسأل عن هذا. على كل حال البهائم يوم القيامة الله عز وجل ينتصف للجماء من القرناء، ثم تكون ترابا. يقول سؤال جماعة أنصار السنة المحمدية، هل هذا اسم صحيح؟ ما في معنى، إنسان يتسمى بأي اسم، والجماعة أنصار السنة المحمدية لا شك توجهها طيب، وتوجه جماعة معروفة وتوجهها جيد، وتجتهد في أن تسلك مسلك السلف الصالح، وهي أيضا جيدة الحقيقة، لكن الاسم يعني ما في إشكال، لكن لا يجوز أن نتعبد بالأسماء، لا يهمنا الأسماء، يهمنا المضمون، وإلا كل يسمي نفسه كما تصار السنة المحمدية وغيرها، هم يعني أرادوا فعلا ما ينصرون السنة سموا هذا، فإذا توافق الاسم مع المضمون الحمد لله، وإلا الأسماء لا نتعبد بالأسماء. هل يجوز القيام بعمرة لأشخاص غائبين توفوا؟ وما الدليل من القرآن والسنة إن كان ذلك جائزا؟ نعم هذا جائز إن شاء الله، جائز إن شاء الله، والأدلة على هذا كثيرة. أول من حيث أصل العمرة لمن هو بمكة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حينما أمرها أن تعتمر من التنعيم وأذن لها أن تعتمر من التنعيم، ثم أيضا التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي ماتت ولم تحج فحج عنها، وبعض الوقت أبي قال حج عن أبيك واعتمر، وقال نعم حجي عنها، بعض الوقت أنها نذرت أنت حج فقال حجي عنها، وغير ذلك ما أدر. لا كل واحد له إحرام، كل واحد له إحرام، إحرام مستقل، القواعد الله عنك القواعد الثلاثة، القرآن والحديث والإجماع، هل القياس منها؟ نعم، هذه أصول الاستنباط، هذه أصول الاستنباط، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا هو طبعا الكتاب والسنة والإجماع هذا متفقين، والقياس فيه مع الخلاف لكن الصحيح طبعا، ولا يعتد بخلاف من خالف في إنكار القياس، لكن طبعا القياس له ضوابط، وليس كل قياس جاء معتبرا، وإنما قياس بضوابطه، وهناك أصول مختلف فيها كقول الصحابي وشرع من قبلنا والمصلحة المرسلة والعرف وغير ذلك. يقول إن عندي تجارة أتاجر فيها، والأحسن مع الناس أو كنت أحسن مع الناس، ولكن عندي ديون بنكية تدخل علي، فكيف يمكن لي أن أؤدي الزكاة على هذه الحال؟ الناس الدين يتاجرون معي، أو الناس الذين يتاجرون معي، وما هو تفسير؟ والله ما فهمت السؤال يا أخي، لعلك تقابلني وتسألني إن شاء الله. حكم الشرع في الوقوف على الملتزم وعند الملتزم.